بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أم قوما يكرهونه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا. والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررا. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه: يعني بعد ما يفوته الوقت. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال: رواه الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض للمسائل المتعلقة بالإمامة وبآداب الإمامة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على الأحاديث المتعلقة بما إذا ذكر الإمام أنه محدث أو أنه خرج من الصلاة لحدث ألم به واضطره إلى أن يترك الصلاة أو غير ذلك، ماذا يفعل؟ ساق في هذا حديث أبي بكر، هذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المسجد في صلاة الفجر، وبعد أن سويت الصفوف وعدلت وكبر بهم، تذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه جنوب، فقال للقوم: أن مكانكم، ثم دخل واغتسل وخرج. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذه الرواية مرجوحة، وأن الرواية الصحيحة والراجحة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى المسجد وسوى الصفوف وهم أن يكبر فتذكر، يعني قبل أن يكبر تذكر فانفتل بعد أن قال للناس أن مكانكم، ثم انفتل ودخل بيته واغتسل وخرج ورأسه يقطر. وأما المسلمين بعد أن رفع الحدث الذي كان عليه. هذه هي رواية الصحيحين. ولذلك من العلماء من جمع بين الروايتين بتعدد القصة، وهو ابن حبان، لكن الظاهر والله أعلم أن القصة لم تتعدد، وإنما هي قصة واحدة. ووهم من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر، ولذلك اعتبرت روايته مرجوحة. والرواية الراجحة هي أنه عليه الصلاة والسلام هم ولم يكبر، ولذلك هذه الرواية لا تصلح للاستدلال بها في هذا الباب، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن مكانكم هذا قبل الدخول في الصلاة، وكل الذي أفاده الحديث هو لا بأس من أن يكون وقت طويل بين التكبير أو الإقامة، أو بين الإقامة والتكبير. هكذا درسنا حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر حديث عمر واستشهاد عمر رضي الله تعالى عن عمر. عمر رضي الله تعالى عنه كان يكره وجود غير المسلمين في المدينة، ولذلك كان يأمر مواليهم بألا يؤتوا بهم إلى المدينة. وكان رضي الله تعالى عنه ترفع إليه الدعاوى، فهذا أبو لؤلؤة المجوسي شكى إلى عمر مولاه أنه يأخذ منه أجرا وجعلا وإتاوة فرضها عليه، كان يطلب منه أن يدفع له في كل يوم مبلغا من المال نظير أن يأذن له بأن يعمل. وكان أبو لؤلؤة عبدا لسيده، فجاء يشكوه إلى رسول الله يشكوه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فسأله عمر ماذا تصنع، ما صناعتك؟ فأخبر أنه ذو صناعات، أنه حداد وأنه نجار، وذكر أربع صناعات يتقنها ويحسنها. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ما يتقنه العبد من صناعات وما فرضه عليه سيده لم ير في ذلك إجحافا، ومع ذلك عزم في نفسه أن يكلم سيده يرفق به ويخفف عنه. لكنه بحكم أنه الإمام، وبحكم أنه القاضي، وبحكم أنه الحريص على إقامة العدل، لذلك قال للمملوك إنما فرضه عليك سيدك، يعني أمر مناسب وليس في ذلك إجحاف. وإذا بأبي لؤلؤة يهدد عمر تهديدا مبطنا، قال له سأصنع لك رحا يتحدث عنها أهل المشرق وأهل المغرب. فقال لعمر رضي الله عنه لمن كان معه، قال هل سمعت كيف يهددني العبد؟ فطن عمر رضي الله تعالى عنه وأدرك المعنى الذي يقصده أبو لؤلؤة. وفي ذلك اليوم، في صبيحة ذلك اليوم، غداة ذلك اليوم، وتقدم عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، وكانت المساجد في ذلك الوقت لا تضاء في مثل تلك الصلوات. وبينما عمر يؤدي صلاة الفجر في الركعة الأولى بعد أن قرأ الفاتحة، وإذا به يطعنه أبو لؤلؤة طعنات عدة طعن بها عمر رضي الله تعالى عنه، بعد أن صنع خنجر جعل نصاب هذا الخنجر في وسطه وجعل له طرفين يطعنه بأطراف الخنجر، فقال عمر رضي الله عنه قتلني. وفي رواية قال أكلني الكلب، لأنه عرف وهرع الناس صوب أبي لؤلؤة، وكان كلما أحس بخطر واحد طعنا، فطعن عددا من المصلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إنسان وألقى عليه شيئا ثم استطاع الناس أن يأخذوه. هذا أبو لؤلؤة لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وسقط عمر، وعمر حريص على أن تتم صلاة الناس، لذلك أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه يستخلفه ليتمم الصلاة، صلاة الناس التي بدأها عمر رضي الله تعالى عنه، فأتمها صلاة خفيفة، قرأ الفاتحة وآيات، لأن الناس انشغلوا بهذا الحدث، ولأن الناس اضطربوا، ولأنه لابد من الانتهاء من الصلاة حتى يتمكنوا من إسعاف عمر رضي الله تعالى عنه، لذلك صلى الصلاة خفيفة، ثم كان ما كان من قصة موت عمر رضي الله تعالى عنه التي يعرفها كثير ممن درس تاريخ عمر. ومحل الشاهد من هذا الحديث، أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طرأ له ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة، من الاستمرار في الإمامة، استخلف وانتدب من يتمم للناس صلاتهم. فهذه سنة من السنن التي ينبغي أن يعمل بها الأئمة إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طرأ له ما يمنعه من إكمال صلاته، بأن يكون هذا الإمام قد تذكر أنه محدث، أو إن هذا الإمام قد انتابه مرض لا يمكنه من الاستمرار في الصلاة، أو إن هذا الإمام تذكر أنه على غير طهارة، أو أن في ثوبه نجاسة لا يتمكن من خلع الثوب، لذلك يستخلف من يتمم الصلاة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. هذا هو الخبر الثاني الذي ذكره المؤلف فيما رواه من حديث عمرو بن ميمون، قال إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله تعالى عنه غداة أصيب يعني قتل إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر يعني دخل في الصلاة، فسمعته يقول يعني عمر رضي الله تعالى عنه: قتلني أو أكلني الكلب. وأراد بذلك أبا لؤلؤ حين طعنه، قال: وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. هذا هو الفقه الذي عرفه عمر رضي الله عنه، والذي أصبح سنة يسير عليها الأئمة بعد عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا ينبغي أن نشير إلى الفرق بين ما جاء في الرواية الأولى وما جاء في الرواية الثانية. الرواية الأولى رواية أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحس أنه لا يمكن أن يواصل أو أن يستمر أو أن يدخل في الصلاة إماما، ماذا فعل؟ قال لهم: أن مكانكم أي انتظروا. لكن هذه المسألة هل يسوغ لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها؟ يعني إذا كان إمام من الأئمة تقدم إلى المحراب وكبر كما جاء في رواية أبي بكر وكبر ثم تذكر أنه لا يصلح لأداء الإمامة، ماذا يفعل؟ هل يستخلف أو أن يقول للناس مكانكم؟ ظاهر الرواية أن له أن يقول للناس انتظروا، لكن إذا كنا قد رجحنا رواية الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة، وإذا أدرك الإمام أنه يمكنه أن يدرك ما فات، أن يتطهر دون أن يشق على المأمومين، والحالة أنه لم يدخل في الصلاة، له أن إيه؟ أن ينظر المأمومين. أما إذا دخل في الصلاة فليس له أن ينظرهم، بل يستخلف كما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك كثير من العلماء ذهب إلى أن هذا الفعل الذي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام هو مما اختص به صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا يرضون بغير رسول أو لا يرضون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا، ولأن المدة التي ينتظرها الناس فترة يسيرة، خصوصا وأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يمكنه أن يتطهر بسرعة دون أن يفوت الوقت. لكن إذا خشي وأحس المأمومون أن الوقت سيفوت وأن الإمام سيتأخر، فلهم أن ينتدبوا من يصلي بهم إذا لم يستخلف الإمام. وهكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك، يوم أن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد لكي يتوضأ يريد الخلاء، فأبعد جدا حتى إنهم لا يرونه، وكان معه المغيرة بن شعبة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته ثم توضأ، وكانت ليلة باردة، وكان عليه الصلاة والسلام قد لبس جبة شامية ضيقة الكمين، ولذلك لما أراد أن يغسل يديه أراد أن يشمر الجبة فما تمكن، مما اضطره إلى أن يخرج يديه من تحت الجبة وغسل يديه ومسح رأسه ومسح على عمامته ورأسه، ولما أراد أن يغسل الرجلين قال المغيرة بن شعبة: فهويت، يعني نزلت إلى الأرض لكي أنزع خفيه حتى يغسل، فقال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وأخذ كفا من ماء ومسح بهما ظاهر الخفين. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل استغرق منه وقتا. اضطر الناس لما أحسوا بتأخر الإمام وخشوا أن تفوت الصلاة قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، صلى الركعة الأولى وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وراء عبد الرحمن بن عوف، ولما فرغ الناس من الصلاة كأنهم يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم يرون أنهم تعجلوا، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ما صنعوا وبارك لهم ما فعلوا واستحسن منهم ذلك الصنيع وقال لهم: أحسنتم. إذن فيمكن أن نأخذ من هذه القصة ومن هذا الحديث: إذا طرأ للإمام طارئ قبل أن يدخل في الصلاة وهذا الطارئ قد يؤخر المأمومين، لهم أن يستخلفوا وأن يقدموا إذا لم يستخلف الإمام، وإن استخلف الإمام فذلك. وأما أن يدخل الإمام في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ في الصلاة ثم يطرأ له طارئ يخرجه من الصلاة، في هذه الحالة يلزمه أو عليه أن يستخلف كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما استخلف عبد الرحمن بن عوف عندما أصيب. ثم ذكر المصنف الأثر الثالث، هذا الأثر ذكره قال: وعن أبي رزين قال أو عن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم فرائفا، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. فهذا علي رضي الله عنه يصنع ما صنع عمر، يستخلف لما طرأ له من مانع من الإمامة. قال: وقال أحمد، يقول رواه سعيد في سننه، والمراد بسعيد يعني سعيد بن منصور في كتابه السنن. قال: وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية رضي الله عنه وصلى الناس وحدانا من حيث طعنا أتموا صلاتهم. وهذه صورة أخرى، الإمام إذا كان يصلي بالناس ثم طرأ له ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة، في هذه الحال إما أن يستخلف، وهذه سنة الخليفتين الراشدين علي وعمر رضي الله تعالى عنهم، وإن شاء ترك الناس يتمون لأنفسهم، وترك الناس يتمون لأنفسهم هذا له أصل، له أصل في السنة، ذلك ما جاء في صلاة الخوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف صلى به الطائفة الأولى ركعة ثم أتمت لأنفسها وانفصلت، وجاءت الطائفة الأخرى وصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة، فأتم النبي ركعتين وأتم المصلون لأنفسهم، أي فكل ذلك من الأمور السائغة وكل ذلك من الأمور الجائزة. إذن فالصور التي يصلي فيها الناس مع الإمام ويستخلف الإمام غيره، أو يترك الناس يتمون الصلوات فيما إذا طرأ للإمام ما يمنعه من الاستمرار في الإمامة. فإن كان قبل دخول الصلاة فليستخلف أو ينظر الناس حتى يزيل المانع، وإن كان بعد الدخول في الصلاة فهو مخير بين أن يستخلف وبين أن يترك الناس يتمون لأنفسهم. هذا ما ذكره الشارح وما ذكره المصنف من قبل من النصوص التي أوردها في هذا الموطن. نعم. ها؟ يقول إذا رجع الإمام يعيد تكبيرة الإحرام، ونحن قلنا هذا الحديث مرجوح لا يعمل به، فهو متى ينظر الناس؟ إذا لم يدخل في الصلاة، أما إذا دخل في الصلاة فليس له إلا أن يستخلف. الاستخلاف يؤخذ من فعل عمر، وفعل عمر سنة، والنبي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ويؤخذ أيضا من إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله أقروا عمر على ما صنع ولم يخالفوه، فيكون ذلك إيه؟ إجماعا. نعم. استخلف عمر واستخلف علي ولم يستخلف معاوية، والإمام أحمد يقول هو بالخيار، لكن لا شك إن ما صنعه خليفتان راشدان يقدم على ما صنعه خليفة واحد. واضح؟ كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله إنما أنا بشر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للناس انتظروا، ودخل واغتسل وخرج وصلى بهم، بعد الصلاة اعتذر لهم بقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ها؟ إنما أنا بشر، هكذا جاء في هذه الرواية، إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. لكن جاء في روايات أخرى لما صلى بالناس ركعتين وأتم وسجد سجود السهو قال للناس إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قوله إنما أنا بشر قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر. قوله وإني كنت جنبا قال فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وآله وسلم بالجنابة، وعلى صدور النسيان منه، يعني وفي هذا الحديث دليل على أنه يقع له النسيان. قوله عن محمد، لا يقول هل الجنابة تكون عن طريق الاحتلام؟ هذا لا يكون في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما الجنابة تكون عن طريق المس. لأن ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته جنابة عن احتلام. قوله عن محمد قال هو ابن سيرين. قوله أن اجلسوا، هذا يدل على أنهم كانوا قد اصطفوا للصلاة قياما، يعني لما قال لهم النبي اجلسوا. وقد صرح بذلك البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يعني إلى المسجد، وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، ها؟ لكنه ما كبر. قوله وذهب في رواية لأبي داود فذهب يعني بالعطف بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب. قال وللنسائي ثم رجع إلى بيته، وهذا يدل أيضا على الترتيب مع التراخي. قوله فقدمه فصلى بهم، هذا في قصة عبد الرحمن بن عوف. سيأتي حديث عمر مطولا يقول في كتاب الوصايا، ويأتي علي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك. لماذا؟ قال لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، يعني وإن كان الأصل فعل عمر، كأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن هذا فعل صحابي، ها؟ لكن نقول إن الحجية في هذا الفعل من جهتين. الجهة الأولى إنه فعل هذا الخليفة الذي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بالاستنان بهديه وسنته، والثاني نقول تقرير الصحابة له مما يدل على أن الأمر انعقد فيه الإجماع، واضح؟ خصوصا وأن مثل الإمام الشوكاني وغيره ممن لا يرى إلا إجماع الصحابة. قال لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعا، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك. وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك، ها؟ وفي قول للشافعي إنه لا يجوز يعني الاستخلاف، كأنه يعني يرى أن الناس يتمون لأنفسهم. قال وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك، لا يجوز، واستدل له في البحر بتركه صلى الله عليه وآله وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب، أو لما ذكر أنه جنب. لكن قلنا الحالة تختلف، لأن النبي لم يدخل في الصلاة. وأجاب يعني الشافعي عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، وهذا هو الصحيح. قال ولا قائل بهذا إلا الشافعي، انتهى. وذهب أحمد بن حنبل إلى التخير، يعني بين أن يستخلف الإمام أو أن يترك الناس يتمون لأنفسهم، كما روى عنه المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال باب من أم قوما يكرهونه. هنا جاء الحديث على سبيل الإجمال، وبين لنا حكم من أم قوما وهم له كارهون، وجاء الوعيد أن يتقدم الإنسان يأم قوما وهم له كارهون، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة هذا المصلي لا تقبل ولا تجزي. لكن ما المراد بالكراهة؟ هل مجرد أو هل أي كراهة تمنع الإنسان من الإمامة؟ العلماء يفسرون هذا الحديث بأن المراد بالكراهة ما يتعلق بالكراهة الشرعية، ما يتعلق بما موجبه أمر شرعي لا مجرد الهوى، فإنه قد يحدث يكره إنسان إماما لأنه ليس من قبيلته، ويكره إنسان إماما لأنه غريب عن تلك الديار، ويكره الناس الإمام لأنهم يرون أنه من الموالي، كما هو الحال في كثير من البلاد الإسلامية. عندنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. الكراهية ينبغي أن تتعلق بهذه الأمور، وذلك كأن يكون الإمام يوجد من هو أقرأ منه، ويعرف الإمام أن من الناس من هو أقرأ منه. ونحن فسرنا الأقرئية بالأكثرية حفظا، ولا بأس أن يقال إن المراد بالأقرئية الأجودية، لكن قد يقول قائل: يوجد فلان من الناس يحسن أن يقرأ القرآن بالقراءات، فهل إجادة القراءات، يعني لو كان هناك اثنين كل يجيد حفظ القرآن ويجيد تلاوته وأداءه، لكن أحدهم يجيد قراءاته، فلو قدمنا من لم يجد القراءات نعتبر في هذه الحالة قد قصرنا في تطبيق الأثر؟ الظاهر والله أعلم لا، لأن تعلم هذه القراءات هو من باب فرض الكفاية. والمراد بالأقرأ الأحفظ الأكثر حفظا الأجود، الذي يؤدي القراءة على الوجه المطلوب، لا يلحن في القراءة ولا يقرأ على غير الأسلوب والمنهج الذي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يخرج الحروف من مخارجها ويعطي المدود حقها. أما أن يبالغ ويغالي في ذلك فهذا ليس بمطلوب. ولذلك لو وجد في المجتمع أو لو وجد في الناس قارئ وأقرأ، فالأصل أن يتقدم الأقرأ، لكن إذا تقدم القارئ وهو لا ينقص من الأداء ومن الحفظ، ففي هذه الحالة يعتبر الشخصان سواء. أما إذا كان المتقدم لا يجيد القراءة ولا يحسنها ويلحن في قراءته ويكثر ويخطئ كثيرا في قراءته، فإننا لو قدمنا هذا على الأقرأ نكون قد قصرنا في تطبيق الحديث. ولو كره الناس إمامة من قدموا لوجود الأقرأ فإن هذه الكراهية معتبرة، ويتحقق فيها ما جاء في هذا الحديث ورجل أم قوما وهم له كارهون، لأن الكراهة مبنية على أمر شرعي. وهكذا في مسألة المعرفة بالسنة والمعرفة بالفقه، فينبغي أن يقدم الأعلم لما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان منشأ الكراهية هو مجرد الهوى ولا يستند الأمر إلى أمر شرعي، فهذا لا اعتبار له، فهذا أمر لا ليس له اعتبار. لذلك ترجم المصنف رحمه الله لهذه المسألة بقوله: باب من أم قوما يكرهونه. نعم. يقول: لو دخل رجل خلف إمام واكتشف أنه لا يحسن الفاتحة فهل يخرج من الصلاة؟ الجواب: لا، لك أن تصلي ثم تعيد، على أن هذه نافلة، ولك أن تنفصل سرا لكن لا تخرج حتى لا تفسد على الناس ولا تكون سببا للفتنة. ثم عليك بعد ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلم هذا الإمام وتبين له وتنبهه بأن هذه القراءة التي قرأ فيها لحن وفيها خطأ، وقراءة الفاتحة ينبغي أن يصلي أو يقرأها الإنسان على الوجه الأكمل، تعلمه. لكن ما ينبغي لك أن تخرج على الإمام. وقد مر بنا خصوصا إذا كان هذا الإمام هو الأمير أو نائبه، لأنه مر بنا في الحديث الماضي: يصلون لكم ها، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم. وفي هذه الحال لك أن تصلي، فإن رأيت إن الصلاة لا تصح لكثرة اللحن فعليك أن تعيد الصلاة، هذا المطلوب منك. أما أن تحدث فتنة، وأما أن تنتقص الإمام خصوصا إذا كان أميرا أو ما إلى ذلك، فإن هذا مما لم يأذن به الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هو يقول: إذا وجد الأقرأ والأفقه أيهما؟ هذه مسألة أيضا تعرضنا لها، منهم من قال يقدم الأفقه، ومنهم من قال يقدم الأقرأ، لأن الأقرأ يعني القراءة منضبطة محدودة، وأما الأفقهية فقد يحتاج إليها الإمام لما قد يطرأ في الصلاة، فكلما كان أكثر فقها استطاع أن يستدرك ما يفوت في الصلاة. ومنهم من قال إنه لا تنافي بين تقديم الأقرأ والأفقه، لأنه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يتعلمون القراءة والفقه معا، إذا تعلموا الآيات الثمانية لا يتجاوزوهن. ابن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. ومعنى لا يقبل أي أنه لا يقبلها، بمعنى أنه لا يثيب صاحبها. لكن هل إذا كان الإنسان على هذا الوصف عبد أبقى، وامرأة بات زوجها عليها غضبان، ورجل علم أن المأمومين يكرهونه، فهل معناه إذا قلنا له إن الله لا يقبل صلاتكم يتركون الصلاة ويدعون الصلاة بحكم أنها لا تقبل؟ الجواب لا، فإن الأداء يجزي، يعني فيما بينه وبين الله في الظاهر يجزيه، لكن كون الله يقبل منه أو لا يقبل هذا أمر آخر، لأنه لا يلزم من الأداء القبول، لا يلزم من الأداء الإجزاء، وإنما على العبد أن يؤدي ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. فإذا كان الإنسان على هذه الحال أو تلك الوصف التي ذكر وأوعد بها فيلزمه أن يؤدي، كما جاء أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهل يمتنع عن أداء الصلاة؟ الجواب لا، كون الله لا يقبلها لا يعني أنك لا تفعلها، بل المطلوب منك أن تفعلها. ومسألة القبول إنما هي أمر يخاضع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الوعيد قد يتحقق وقد يخلف، لأن إخلاف الوعيد هذا من المكارم، ولأن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم إذا رأى من عبده الصدق ورأى من عبده الذل والخضوع والخشوع والتوبة والإنابة فإنه غفور رحيم كريم جواد. ولذلك لا ينبغي لإنسان أنه إذا وقع في وعيد أن يصيبه اليأس والقنوط ويقول ما دام الله لا يغفر لي إذن لا أفعل، لا. قال كان يقول 3 لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. وعرفنا أن المراد بالكراهة الكراهة المتعلقة بالشر. وهنا أيضا يشير العلماء إلى مسألة، يقولون هذا فيما لم يكن حاكما، لأنه ما من وال ولا من أمير ولا من حاكم إلا ويوجد له من يكرهه. فلو أخذنا الحكم على عمومه والنص على عمومه لمنعنا حتى الأئمة من الإمامة، وإنما هذا يراد به من ليس أميرا أو ليس واليا أو ليس حاكما أو نائبه، بمن يعني بمعنى من احتسب للإمامة وأخذ يصلي بالناس إماما ووجد من يكرهه لأسباب شرعية، فعندئذ ليس له أن يتقدم. نعم. وإذا كان على فسق له فسقه أو عليه فسقه ولك صلاته، ألم يقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الأمراء الذين سيأتون يؤخرون الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها إلى أن يخرج وقتها هذا من أكبر الفسق، ومع ذلك ما قال لنا قالوا ماذا نصنع؟ قال صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم فهي لكم نافلة، وقال لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. يقول أيضا ما الحكم فيما إذا تنازع الناس في أمر الإمام، منهم المحب ومنهم الكاره؟ يقول الإمام هنا الشارح: إن العبرة بمن كره أو أحب لأمر شرعي. وفي بعض الأقوال ينقل عن بعض الفقهاء إن العبرة بأهل الفقه، وأهل الفقه لا يكرهون إلا لموجب إيه؟ لموجب شرعي. يقول صلاته في بيته تعطيه أجر الجماعة، إذا صلاها جماعة تعطيه أجر الجماعة، أما أنك تصليها في بيتك منفردا وتريد بها أجر الجماعة ها؟ فهذا أمر يعني كثير. قال: ورجل أتى الصلاة دبارا، ثم فسرها بقوله والدبار أن يأتيها بعد أن تفوت، يعني بعد أن تخرج يخرج وقتها، كما جاء في قوله يعني بعد ما يفوته الوقت. ورجل اعتبد محرره، ومعنى اعتبده يعني جعله عبدا بعد أن اعتقه، وهذا يحدث، يعتق الرجل العبد ولا يخبره بذلك ويسخره لخدمته، فهذا وعده أو عده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقبل صلاته. وهناك صورة أشنع من هذه، وهي أنه يتخذ الحر عبدا، وهذا كما هو شائع خصوصا في آخر الزمان، عندما أصبح الناس يسرق بعضهم بعضا ويستعبدونهم، لأننا نعرف أن العبودية ليس لها إلا سبب واحد، وهو القتال والجهاد في سبيل الله. إذا دعونا الناس إلى الإيمان فلم يؤمنوا وأصروا على القتال والحرب، فإذا قاتلناهم وانتصرنا عليهم وأسرناهم فعندئذ يكونوا معتبدين. ويمكن أن يستمر أو أن تستمر هذه العبودية، لكن أن يأخذ إنسان إنسانا وهو حر يأخذه ويستعبده، فهذا من الأمور من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعله بأن الله لا يقبل منه صلاة، لا يقبل منه صلاة. يقول: رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه يعني ما يعني بعد ما يفوته الوقت، هذا في قوله إدبار في يأتي الصلاة دبارة. ثم قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم، يعني تعبير وكناية عن إيه؟ عن عدم القبول. العبد الآبق حتى يرجع. نلاحظ هنا في الحديث الأول قال: من اعتبد محرره، يعني الشخص الذي يستعبد الأحرار، هذا الله لا يقبل منه صلاة. وكذلك العبد الذي يفر عن سيده والذي يخرج على طاعة سيده، فهذا أيضا لا يقبل الله منه صلاة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الصنفين، لأن الخطيئة قد تكون من العبد وقد تكون من الإيه؟ من السيد. فإذا تجاوز العبد حق قدره لا يقبل الله صلاته، وإذا تعدى السيد على حق العبد لا يقبل الله صلاته. قال: العبد الآبق، والمراد بالآبق يعني الفار والهارب حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر. وهذه جاءت ولم ترد في الرواية الأولى، فإن الرواية الأولى ذكرت ثلاثة: العبد الذي أو السيد الذي يعتبد محررة، وذكرت الرجل الذي يأتي الصلاة دبارا. ونقول هنا بمجموع الحديثين وجدنا أن الأصناف خمسة وليست ثلاثة. ولذلك العلماء يقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة هذا العدد لا مفهوم له، يعني كأنه يريد أن يقول هناك أصناف من الناس لا يقبل الله منهم الصلاة، هؤلاء الأصناف هم العبد الآبق والسيد الذي يعتمد محررا، والرجل الذي يصلي بالناس وهم له كارهون، والرجل الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، والخامس المرأة التي تغضب زوجها، يعني فيما يجب عليها من حقوق. أما إذا تطاول الزوج وتجاوز حده وطلب ما لا يشرع له فإن غاضبته فلا أثر لذلك عليها، وإنما أن تغاضبه فيما له من حقوق، وليس الأمر على إطلاقه، لأن من الأزواج من يطلب من زوجته ما لا حق له فيه، ها؟ ولأن من الأزواج من يتصور أو يتخيل أن المرأة بمثابة الرقيق، وهذا كله ظلم وتعد وتجنن. فإذا طلب منها ما لا يجوز فلا، ولم تعطه وغاضبها فإن غضبه لا أثر له، لأن المراد بقوله ورجل باتت وامرأة باتت وزوجها عليها غاضب، يعني فيما قد أعطاه الشارع وفيما له من الحقوق الشرعية كالطاعة والاستجابة للرغبة وغير ذلك. أما أنه يطلب منها ما لا يجوز فهذا لا أثر لغضبه لأنه تجاوز في ذلك حده. واضح؟ نعم. يقول سؤال: ما حكم الجمع بين الجمعة والعصر في يوم مطير؟ والسؤال الثاني: ما حكم من يقرأ في التراويح وهو يتابع في المصحف نظرا وهو إمام؟ أما السؤال الثاني فأمره جائز، وهذا ليس خاصا بالتراويح، بل إذا كان الإمام يحسن القراءة في المصحف ولا يحسن القراءة غيبا فله أن يصلي بالناس الفريضة وهو يقرأ في المصحف. وعائشة رضي الله تعالى عنها صلت التراويح خلف مولى لها كان يقرأ من المصحف. أما حكم الجمع بين الجمعة والعصر في يوم مطير، هذا من الأمور التي رخصها الشارع، وهو الجمع بين الصلاتين إذا كان ثمة مطر شديد، يجمع بين الصلاتين التي تجمع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما صلاة الفجر فإذا كان اليوم مطيرا فإن للمؤذن إذا أذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله له أن يقول للناس صلوا في رحالكم. يقول: هل من عصى والده لا تقبل صلاته؟ الذي سمعناه أن من فعل هذه الأفعال الخمسة، والحديث لم يذكر عصيان الوالد، وليس معنى ذلك أن عصيان الوالد من الأمور السهلة، لا بل هو أشد، لأن الذنوب التي يرتكبها العبد أو يرتكبها الإنسان في الدنيا هي متروك أمرها إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عاقب. واستثنى الشرع عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين أمر لا بد أن يعاقب عليه العبد، ويعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب من الذنوب يعاقب الله عليه العبد بمثله في الدنيا مثل عقوق الوالدين، بالإضافة إلى إيه؟ إلى أمر الآخرة، فأمره مثله مثل سائر الذنوب. ولذلك عقوق الوالدين ليس من الأمر السهل. وكون الشارع هنا لم يقل إن الله لا يقبل صلاة من عق والديه لا يعني أن عقوق الوالدين أقل ذنبا من هذه الذنوب التي ذكرت. واضح؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث عبد الله بن عمرو قال في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال ضعفه الجمهور، فالحديث فيه ضعف. قال: وحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.